عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات لسبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، هذا حديث قدسي. تبارك، البركة مأخوذة من البركة، يعني يجتمع فيها الشيء ففيها نماء وزيادة، وتعالى من العلو، فالله عالم في ذاته وقدره وقهره. إن الله كتب الحسنات والسيئات، كتابة الحسنات والسيئات على أمرين، تقديرها أول ما خلق الله القلم قال أكتب، قال ما أكتب، قال أكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. وكتابة الحسنات والسيئات أي كتابة مقدار الثواب على الحسنة والسيئة، وهذا هو المراد والله أعلم من الحديث، لأنه قال ثم بين ذلك، فبين تضعيف الحسنات وعدم تضعيف السيئات. فليظهر الله أعلم أن قوله إن الله كتب الحسنات والسيئات المقصود بالكتابة في هذا الحديث بيان التضعيف. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. من هم أي حصل عنده رغبة في الشيء وخاطر بحسنة، أي بعمل من أعمال الخير، فلم يعملها أي مجرد هم ثم ترك العمل، كتبها الله عنده. الشيخ رحمه وتعالى قال عنده إشارة لاعتناء بها حينما قال عنده العندية حسنة كاملة، وأيضا حينما قال كاملة قال للتأكيد وشدة الاعتناء بها، كتبها الله عنده حسنة كاملة. الحديث بعد أن الشخص إذا هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وهل هو إذا لم يعملها مطلقا لأنه عجز عنها أو فقط مجرد هم ثم تركها؟ لو أخذنا بظاهر هذه الرواية لقيل كل حسنة لم يعملها الشخص لا تكتب له إلا حسنة واحدة من غير تضعيف، هذا هو ظاهر الرواية. في حديث هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين عن ربنا تبارك وتعالى يقول: إذا هم عبدي بحسنة أي يعملها فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعملها، فإذا عملها كتبتها له بعشر حسنات، وإذا هم بسيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها أتها عليه سيئة. ثم في رواية أخرى للحديث يقول أبو هريرة: تقول الملائكة: يا رب، هذا عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فيقول: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائي. في الرواية الأخرى أيضا لحديث أبي هريرة والرواية السابقة عند مسلم، أيضا رواية أخرى عند مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر حسنات إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. في حديث أبي هريرة زيادة على حديث ابن عباس، وأيضا في الأحاديث الأخرى زيادة. نرجع إلى الحديث مرة ثانية: هم بحسنة فلم يعملها مجرد خاطرة ثم تركها رغبة عنها، يعني ليس عجزا، هم أن يصلي سنة الضحى ثم فترت نفسه ولم يصل، هم أن يقوم من آخر الليل ثم شعر بشيء من الكسل وأطفأ المنبه الساعة، غير عجز، هم أن يتصدق على فقير رأى فقير عند باب المسجد وقال: إذا خرجت سوف أتصدق، ثم أمسك. ففي مثل هذه الحالة ألهم بحد ذاته يكتب له حسنة. لماذا؟ لأن الهم بذاته عبادة، فإذا كان هو بذاته عبادة كتب له حسنة. إذن هم بحسنة فلم يعملها، كتب الله عنده حسنة كاملة. متى؟ إذا تركها مع القدرة على العمل. أما إذا تركها عجزا عنها، يعني بذل وسعه وهم وتركها عجزا عنها، فهذا يعطى حكم الفاعل. دليله حديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، تمنى وأمنية صادقة بلغه الله عز وجل أجر الشهيد وهو قد مات على فراشه. حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حينما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك قال: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين لم يستطيعوا الجهاد لعدم القدرة عليه أعطوا أجر المجاهد وهم في المدينة لأنهم بذلوا وسعهم. ولا الذين إذا ما أتوك لتحميلهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم. إذن هم بذلوا وسعهم ما استطاعوا، فأعطاهم الله عز وجل ثواب العامل. من لم يعمل الحسنة هم له حلال، تركها مع القدرة عليه فهذا الذي يؤجر بحسنة. أما إذا تركها عجزا عنها مع بذل الأسباب فحكمه حكم العامل. قد وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات. وحينما قال كتبها الله عنده عشر حسنات، كل عامل تضاعف له الأعمال إلى عشر حسنات، كل عامل من غير استثناء. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هذه عامة. من جاء اسم شرط يدخل فيه كل من جاء بالحسنة، فالله عز وجل من منه وكرمه أنه تكفل لكل عامل أن يضاعف له إلى عشر حسنات، إلى 700 ضعف. إلى 700 ضعف هذه ليست لكل عامل. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. 700 ضعف هذه لبعض العاملين دون بعض. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. فالمضاعفة إلى 700 هي لبعض العاملين، وهذا يرجع الله أعلم لنوع العبادة، حاجة العبادة، حال المتعبد من خشية الله عز وجل ومتابعة وإخلاص وغير ذلك. قال: إلى أضعاف كثيرة. أيضا هناك مضاعفة تزيد على 700، ومن ذلك مضاعفة أجر الصيام. إذا ما يتعلق بمضاعفة الحسنات إلى 10 الحسنات، 10 أمثالها لكل عامل. إلى 700 ضعف هذه أيضا لبعض العاملين دون بعض. الزيادة على 700 ضعف أيضا هذه لبعض الأعمال، والله أعلم. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. قال هم بسيئة، أراد سيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. شخص هم بسيئة ثم لم يعملها تكتب له حسنة كاملة. ولو أخذنا بظاهر هذه الرواية قلنا من هم بسيئة فتركها رغبة عنها تكتب له حسنة، أو تركها عجزا عنها تكتب له حسنة، أو تركها خوفا من الله، أليس كذلك؟ هذه كلها تدخل في الحديث. لكن بينت الأدلة الأخرى أن الذي تكتب له حسنة كاملة هو من تركها لأجل الله، فمن تركها لأجل الله تكتب له حسنة. ذكرت قبل قليل رواية مسلم من حديث أبي هريرة قال: اكتبوها له حسنة إنما تركها من جرائي، تركها من جرائي. فإذا تركها لأجل الله عز وجل يعني خوفا من الله تكتب له حسنة، لأن الترك عبادة، فيؤجر على هذا الترك إذا كان خوفا من الله عز وجل. أما إذا تركها رغبة عنها، هم بالسيء ثم تركها، انصرف عنها لا لله عز وجل، فهذا مما يعفى عنه. دليل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. سيئة لا تكتب على الشخص إلا إذا عقبها عمل، أما مجرد فقط خاطرة من غير عمل هذا ليس له ولا عليه. الحالة الثالثة: إذا تركها عجزا عنها، بذل وسعه لكنه تركها عجزا عنها، فحكمه حكم الفاعل. حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فأعطى المقتول حكم القاتل لأنه بذل الأسباب، لكن القاتل كان أظهر منه فقتله. إذن أحوال ترك السيئة: إذا تركها لله يؤجر، إذا تركها رغبة عنها انصرف عنها هذا ليس له ولا عليه، إذا تركها عجزا مع بذل الأسباب فحكمه حكم الفاعل، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. إذا هم بها فعملها كتب الله عليه سيئة واحدة، لكن سيستثنى كما سمو بنا إشارة فيما تعلق في باب الإكراه والخطأ والنسيان، فلا تكتب. الكلام على شخص فعل السيئة مختارا عالما ذاكرا، كتب الله سيئة واحدة. قال الشيخ: فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة، فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. هذا ما يتعلق في باب الحسنات والسيئات. يجمع الأحوال حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد الترمذي وإسناد حسن إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم أن لله فيه حقا فذلك بأعلى المنازل، ورجل لم يؤته الله مالا وأتاه علما فيقول: لو أن لي مالا لعملت مثل فلان، قال: فهما في الأجر سواء. هذا مثل الحديث: من سأل الشهادة بصدق. ورجل أتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم الله فيه حقا فهو بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فيقول: لو أن لي مالا لعملت مثل فلان، قال: فهما في الوزر سواء. إذن يفرق بين مجرد الخاطرة وبين توطين النفس وبذل الأسباب، فهذا يعامل معاملة الفاعل في باب الخير وفي باب الشر. العاجز كما ذكرت يعطى حكم العامل. في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. لأجل شيء، لأجل نيته، لأن في نيته أنه يوطن نفسه على هذا الخير. شخص أصيب بمرض، من عادته أنه يصلي السنن الرواتب، ترك لأجل المرض، تكتب له أجر السنن الرواتب لعادته. لما نأتي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه: وإن هم بسرية فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، قال: وإن هم بها فعمل كتبه الله سيئة واحدة. هذا الأصل أن الهم لا يكتب، لكن قد يكتب أحيانا، وهذا ورد النص فيما تعلق في مكة: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الهم بالمعصية في مكة يحاسب عليه الشخص بخلاف غيره. أيضا ما يتعلق بالسيئات، الأصل أن السيئة تكتب سيئة واحدة،
لكن إذا كان للشخص فضل وقدوة قد تضاعف عليه العقوبة. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فالله عز وجل يخبر عن نبيه أنه لو مال إلى المشركين وركن إليهم وعمل بما يملونه عليه لضاعف الله عز وجل عليه العقوبة في الدنيا في الآخرة. أيضا ربنا عز وجل يخاطب نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. إذا نساء النبي صلى الله عليه وسلم في باب العقوبة، العقوبة عليهن مضاعفة، واليضر الله لمن من العقوبة في الدنيا وفي الآخرة، لكن من أجل عز وجل أن الله عز وجل يعطيهن الأجر مرتين. الشاهد من ذلك الأصل أن الهم لا يحاسب عليه، لكن قد يحاسب عليه في مكة. الأصل أن السيئة بالسيئة، لكن قد تضاعف السيئة لمن كان من أهل الفضل والقدوة، كما أخبر الله عز وجل عن نبيه وعن نساء نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عنهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال. هذا الحديث كالذي قبله، هو من الأحاديث القدسية: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من شرطية تعم كل من عادى لله وليا. عادى من المعادات، أي جعله عدوا له. وحينما قال لي، هذه الإضافة من باب التشريف، وفيه فضل أولياء الله عز وجل. قال وليا، الولي مأخوذه من القرب، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: كل مما يليك، يعني كل من القريب منك. فالولي قريب من الله عز وجل لطاعته، فهذا سبب تسمية المطيع وليا. من هو الولي؟ أولياء الله عز وجل هم المذكورون في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن الولي هو المؤمن التقي، كل مؤمن تقي هو من أولياء الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ومن نحب من أوليائه. فقد آذنته، الفاء واقع في جواب الشرط، وقد هنا حرف تحقيق. آذنته أعلمته، ومنه الآذان، سمي آذان لأنه إعلام، وآذان من الله ورسوله أي إعلام من الله ورسوله. فآذنته بالحرب أي بالمحاربة، وخاب وخسر من حاربه ربه تبارك وتعالى، فلا شك أنه خاسر. وفيه أن الله عز وجل يحارب العاصين، ومن ذلك قول ربنا تبارك وتعالى في آكل الربا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وحينما قال فقد آذنته بالحرب إعلام، وفيه الإعذار. ربنا عز وجل حليم حتى مع العصاة، يملي لهم وينذرهم ويخوفهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. يملي ويعفو ويستر، لكنه بعد ذلك يعاقب. ومنه قول ربنا تبارك وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. تأمل، حصل منهم آذى، ومع ذلك أمهلهم الله عز وجل وجعل لهم التوبة. وهذا حتى عندنا، ربنا عز وجل يمهلنا، يحصل عندنا ما عندنا، ما خلوا والتقصير، ومع ذلك يا ربنا عز وجل يعفو ويستر ويمهل. فنسأل الله عز وجل أن يختم بالصالحات أعمالنا. ونأخذ من هذا الحديث فائدة: حينما نرى بعض الظلمة بعض الطغاة يسومون الصالحين سوم العذاب، وداخل في هذا الحديث هم حارب ربنا عز وجل يحاربهم، لكنه يعطيهم الوقت، فإن استمروا على ذلك ما الذي يحصل؟ لم يفلتهم، أخذهم الله عز وجل فلم يفلتهم. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وما تقرب أي هنا ما نافية، أي لم يتقرب إلى العبد، وفيه أن الأعمال الصالحة تقرب الله عز وجل. فإذا كانت تقرب، قربك عند ربك تبارك وتعالى على قدر كثرة أعمالك، على قدر كثرة الأعمال يكون قرب الشخص عند ربه تبارك وتعالى. وما تقرب إلي عبدي، حينما قال عبدي المقصود بالعبودية هي العبودية الخاصة، وإلا الخلق كلهم عباد لله عز وجل، لكن قد تكون من العبودية العامة وهي عبودية القهر: إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذه عبودية عامة عبودية القهر. أما العبودية الخاصة فهي للمتقين المطيعين. إلي عبدي بشيء، وحينما قال بشيء أي بأي شيء أحب إلي مما افترضت عليه، وفيه إثبات المحبة لربنا تبارك وتعالى وتنليق بجلاله. ومن الخطأ أن المحبة تؤول بإرادة الثواب أو بالثواب، نقول أحب، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق، لو كان المقصود بالمحبة إرادة الثواب أو الثواب لقال أثابه الله عز وجل أو أراد ثواب. وفيه أن الأعمال تتفاوت في فضلها، وفيه أن بعض الأعمال أحب إلى الله عز وجل من بعض، كما أن بعض المعاصي أبغض لله عز وجل من بعض. إلي مما افترضته عليه، أي من الذي افترضته عليه، وفيه أن الله عز وجل افترض على عباده فرائض، سواء تتعلق بفعل الواجبات أو ترك المحرمات. ومر بنا الكلام على أن الشخص لا يثاب على ترك المحرمات إلا إذا تركها من أجل الله عز وجل في أول درس، وأيضا في حديث ابن عباس السابق أيضا شرط إلى ذلك. وفيه أن الفرائض آكد من النوافل، فمن الخطأ تجد البعض يهتم بالنافلة ويفرط بالفريضة. الواجب هو الاهتمام بالفرض النافلة دون ذلك، والنافلة الأصل يؤتى بها تبعا للفرض، بمعنى أنها تسدد الخلل الذي يكون في الفرض. أحب إلي من افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، في أن النوافل تقرب الله عز وجل، والنوافل مأخوذة من النفل وهي الزيادة. إذن عندنا فرض ونفل، والاصطلاح بأن هذه سنة مؤكدة أو هذه سنة أو هذه فضيلة أو هذه رغيبة تبقى هي اصطلاحات عند الفقهاء، لكن الأصل ما ليس واجبا يسمى نفل. حتى أحبه، وفي أن النوافل من أسباب محبة الله عز وجل لعبده، وفي أيضا كما ذكرت إثبات المحبة لربنا تبارك وتعالى. قال فإذا أحببته كنت سمعه، إذا أحب الله عز وجل عبده هل يكتفي فقط بمحبته له يحبه؟ لا، إذا أحب الله عز وجل عبده من هذا جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في الملأ: إن الله يحب فلان فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض، صلى الله عليه وسلم جعلنا من هؤلاء. والعكس إذا أبغض الله عبده قال: إني أبغض فلان فأبغض، فينادي جبريل في الملأ: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، أيضا يكون مبغضا من أهل الأرض. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، كنت سمعه الذي يسمع به، أليظهر الله أعلم أن معنى كنت سمعه الذي يسمع به أي أن الشخص لا يسمع إلا شيئا يرضي الله عز وجل، فلا يسمع ما يسقطه. على هذا إذا كان الواحد يسمع ما يسخط الله عز وجل هذا يدل على خلل عنده، ويدل على أن محبة الله عز وجل له ناقصة ليست تامة. فمن تمت محبة الله عز وجل له لا يمكن أن يسمع إلا ما يحب الله عز وجل، هذا الأصل. بخلاف الهنات التي تحصل، الهنات العارضة تحصل لكل شخص لكن الكلام في جملة. وبصره الذي يبصر به كذلك، أي أنه لا يرى ما يسخط الله عز وجل، فيكون بصره تبعا لمحاب الله عز وجل يغضه عن نواهيه. ويده التي يبطش بها، يعني لا يضرب بهذا اليد إلا إذا كان الضرب مشروعا. فذلك عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده قط غلاما ولا امرأة إلا يجاهد في سبيل الله، فلا يضرب أحد بهذا اليد إلا إذا كان هذا الضرب عبادة وقربة. ورجله التي يمشي بها، رجله التي يمشي بها كذلك لا يستخدم قدميه إلا في مراض الله عز وجل، فلا يذهب للأماكن التي لا يحبها الله عز وجل، إنما ذهابه للأماكن التي يحبها الله عز وجل كالمساجد وكحلق العلم. إذا حصل هنات من الشخص فهذه تكفرها العبادات كما مر بنا. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم، إذا توضأ المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء وما آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء وما آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة مشتها رجلا مع الماء وما آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من أثم. ولئن سألني لأعطينه، أصلحت وإن سألني، فاللام هنا لام القسم تقدير كلام، والله لئن سألني لأعطينه، اللام في لأعطينه واضحة في جواب القسم. فعندنا قسم وشرط، قسم وشرط، فتكون لأعطينه هي جواب القسم، لأن القاعدة إذا اجتمع قسم وشرط يكون الجواب القسم، مما يدل على ذلك دخول اللام عليها. تقول إن سألتني أعطيك، إن سألتني أعطيك، ما دخلت عليها اللام، لكن ولئن سألني لأعطينه دخلت عليها اللام، هذه اللام تسمى لام القسم، يعني واقعة في جواب القسم. إذا لئن سألني لأعطينه، وأيضا إن سأل الله عز وجل يعطيه لن يسأله أصلا إلا سؤالا مشروعا، هذا الأصل، لأن جوارحه كلها ستكون وفق مراد الله عز وجل، فلا يتصور أنه يسأل معصية. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، هذا السؤال لا يجاب، لكن الأصل أن ولي الله عز وجل على هذه الأشياء، هذا الأصل. ولئن استعاذني مثل ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني أي العود المرهوب لجأ إلي، استعاذ بالله أي لجأ إلي، لأعيذنه مثل لأعطينه، أي أحول بينه وبين ما يكره من أمر مرهوب فلا يصيب هذا المرهوب. ونلحظ أنه قال سألني وقال استعاذني، فيه أمران، الأمر الأول حصول المطلوب هو في السؤال، الثاني زوال المرهوب وهي الاستعاذة. والناس بين هذين الأمرين، إما أن يطلب مرغوبا أو يسأل الإزالة أو عدم وقوع المرهوب. رواه البخاري، إذن هذا الحديث فيه صفات أولياء الله عز وجل. وحينما قال ومن عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، اللي يظهر الله أنه من عادى لي وليا بسبب كونه وليا لله عز وجل، لكن حين قد يحصل اختلاف لأمر دنيوي أو غير ذلك، فليظهر أنه لا يدخل فيه الوعيد. إذن الوعيد في الحديث والله أعلم خاص من عادى أولياء الله عز وجل لكونهم أولياء لله عز وجل. أما إذا حصل خلاف أو نزاع أو عداوة لأمر من أمور الدنيا فليظهر العلم أنه لا يدخل بهذا الوعيد. عن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. عن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي. إن الله توكيد، تجاوز لي، التجاوز المقصود به أي العفو، والعفو المقصود به عفو السيئات، فلا يترتب على العمل إثم، وهذا عام في حقوق الخالق وحقوق المخلوقين. أما حقوق المخلوقين يأتي ما يتعلق بها، وكذلك حقوق الخالق تارة تصح وتارة لا تصح، ويأتي زيادة بيان. تجاوز لي عن أمتي، وحينما قال إن الله تجاوز لي عن أمتي في هذه المسألة، مسألة الخطأ والنسيان، مر بنا قبل قليل تجاوز الله عز وجل ما حدثت به أنفسها عن أمتي. حينما قال عن أمتي، المقصود بالأمة هي أمة الإجابة. الخطأ والنسيان، عندنا خطأ ونسيان، الفرق بينهما الخطأ يريد فعلا ثم يقع غيره، هذا الخطأ. أما النسيان فيريد الفعل لكن يكون ناسي. مثلا شخص يريد أن يرمي صيدا ثم يصيب من باب الخطأ إنسان، شخص حضرت الصلاة فانشغل فنسي الصلاة حتى خرج وقتها، هذا يكون من باب النسيان. الخطأ والنسيان، الخطأ إذا كان يتعلق بحق الخالق تبارك وتعالى فالأصل فيه أنه معفو عنه، ولا يترتب عليه لا كفارة ولا إثم. ومن ذلك قول ربنا تبارك وتعالى في قتل الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال: من قتله منكم متعمدا، تخرج المخطي، إذا قتله من باب الخطأ فلا كفارة في الصيد. أما ما يتعلق بحقوق المخلوقين فلا إثم فيه، لكن فيه الضمان. مثلا شخص من باب الخطأ صدم سيارة شخص، لا إثم فيه لأنه لم يقصد، لكن فيه الضمان، يجب عليه أن يضمن السيارة ويقوم بإصلاحها. لو دهس شخص فعليه الضمان فيما يتعلق بالدية، وأيضا عليه الكفارة. النسيان فيما يتعلق بحقوق الخالق تبارك وتعالى نوعان: أن يترك المأمور به فلا إثم عليه، لكن الأصل أن العبادة لا تصح حتى ولو كان جاهلا، حتى ولو كان جاهلا. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى في خصة المسيء صلاته صحيح: قد ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ترك المأمور به وطمئن فلم تصح الصلاة، لكن لم تصح الصلاة الحاضرة. أما ما مضى هذه قاعدة أخرى ترجع إلى حكم لا يزال الله بالعلم: من نسي فأكل أو شرب وصام فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. هذا في أي شيء؟ بالنسيان في باب الفعل. شخص تكلم في الصلاة ناسيا صلاته صحيحة، شخص صلى على غير طهارة ناسيا، يجب عليه أن يعيد الصلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر. هنا يأتي إشكال: شخص صلى وهو محدث يجب عليه أن يعيد الصلاة بالإجماع، شخص صلى وهو متلبس بالنجاسة ناسيا لا يجب عليه أن يعيد. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد في قصة النعلين خلعنا عليه وهو بأداء الصلاة إن فيه مع ذا ولم يستأنف الصلاة تم صلاته، فلو كان وجود الأذى يفسد الصلاة لا استأنف الصلاة من جديد. تأتي إشكالية: ما هو الضابط يكون العبادة تصح أو العبادة لا تصح؟ الضابط هذه القاعدة: النسيان يصير الموجود كالمعدوم ولا يصير المعدوم كالموجود. النسيان يصير الموجود كالمعدوم، تكلم ناسيا وجد الكلام فكأنه لم يحصل، أكل وهو صائم ناسيا هذا موجود، النسيان صيره كالمعدوم كأنه لم يأكل. ولا يصير المعدوم كالموجود، المعدوم الطهارة صلى على غير طهارة
نسيان لا يصير المعدومة هي عدم الطهارة كأنها موجودة، فنقول لا تصح صلاتك. صام من غير نية، نقول النسيان لا يصير المعدوم وهي النية كالموجود. هذا هو الضابط في العبادة، متى تصح ومتى لا تصح. إذا كان النسيان في حقوق المخلوقين أيضا النسيان لا يسقط الحق. وما استكره عليه، أي وما أكره عليه. الكفر وهو كفر يجوز للشخص أن يتلفظ به إذا أكره عليه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. فغير الكفر من باب أولى. فالصحيح ما يتعلق بالعقود والفسوق إذا أكره عليه الشخص أنها لا تنفذ. باع مكرها لا يصح البيع، طلق مكرها على الصحيح لا يصح الطلاق. لماذا؟ لأن العقود والفسوق تحتاج إلى نية وهذا لم ينوي، لكن يرجع إلى الإكراه في كل باب بحسبه. فهناك إكراه ملجي يكون الشخص ليس له إرادة، لا شك أن هذا إكراه ولا يترتب عليه حكم، هذا محل إجماع في الجملة. لكن هناك أشياء هي قد يختلف فيها، هل من باب الإكراه وليس من باب الإكراه. مثلا شخص يضغط عليه أهل زوجته يقولون طلق فلانة، يحضر عنده في المجلس يصرون يقول إلا تطلق فلانة، ثم يطلق ويقول أكرهت. ليس هذا إكراه، هل حمل عليك السلاح؟ هل هددوك بقتل؟ هل هددوك بقطع يد أو رجل أو إذا أحد مثلا أولادك؟ فأحيانا قد يدعى الإكراه لكنه يستحقق عليه سريح. إذا إكراه حقيقة يحصل ضرر إما بتلف نفس أو عضو أو نحو ذلك، أما مجرد فقط الكلام فهذا لا يسمى إكراها. نعم الكلام شخص الذي يستطيع أن ينفذ لو كان ظالم وتعلم أنه يستطيع، هددك بالقتل تعرف أنه سوف يقتل، فلا يدخل في باب الكراه. حديث حسن، هكذا ذهب الشيخ عبد، قال حديث حسن هو ابن ماجه والبيهقي وغيرهما كالحاكم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنكر هذا الحديث إنكارا شديدا وقال لا يصح، إنما هو عن الحسن يعني البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، فالحديث لا يصح من جهة السند لكن معناه صحيح، دل عليه القرآن دلت عليه السنة. بعضها ذكرته قبل قليل في بعض الأمثلة ذكرتها أيضا، حينما نزل قول ربنا تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال عز وجل كما في حديث ابن عباس في مسلم قد فعلت. أيضا الإكراه كما ذكر ربنا تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالحديث من جهة السند ضعيف، لكن من جهة المعنى تدل الأدلة الشرعية على صحة معناه، ترتب عليه أحكام الشرعية، والله أعلم.